الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف فيقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في رسالته آداب المعلمين والمتعلمين، قال: وليحذر من طلب العلم للأغراض الفاسدة والمقاصد السيئة من المباهاة والمماراة والرياء والسمعة، أو أن يكون له وسيلة إلى الأغراض الدنيوية والرئاسة، فليست هذه حال أهل العلم الذين هم أهله في الحقيقة. ومن طلب العلم واستعمله في أغراضه السيئة أو رياء أو سمعة فليس له في الآخرة من خلاق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال مع هذه الوصايا العظيمة والتحف النفيسة والآداب المباركة التي يبينها الشيخ رحمه الله تعالى في هذه الرسالة المختصرة في آداب المعلمين والمتعلمين. وفي أول هذه الرسالة كما اطلعنا بدأ بأهم الأمور وأعظمها وأجلها والأساس الذي يقوم عليه دين الله سبحانه وتعالى، وهو الإخلاص لله عز وجل، وأن يكون الإخلاص هو الأساس الذي يبني عليه طالب العلم طلبه للعلم. ومر معنا الإشارة إلى أن العلم من جملة العبادات والقرب التي يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها، فهو في نفسه عبادة، قربة لله عز وجل، مثل ما نتقرب إلى الله بالصلاة والصيام، أيضا نتقرب إلى الله بمعرفة دينه الذي شرعه لعباده وأنزل به وحيه الحكيم والذكر العظيم. فالتعلم للدين هذا من العبادة، والعبادة لا تقبل إلا بالإخلاص. ولما كانت هناك خوارم للإخلاص، عاد الشيخ رحمه الله تعالى لهذا الموضوع مرة ثانية، محذرا من خوارم النية، خوارم الإخلاص، وهي كثيرة جدا، لكن أشار إلى بعضها رحمه الله تعالى بما يتناسب مع هذا المختصر. قال: وليحذر من طلب العلم للأغراض الفاسدة والمقاصد السيئة. في أول الرسالة حث على أن يطلب العلم لله، وأن يؤسس على الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وهنا يحذر من ضد ذلك، من ضد ذلك، من الأمور التي هي خوارم للنية. قال: وليحذر من طلب العلم للأغراض الفاسدة والمقاصد السيئة، وهي كثيرة، ضرب عليها بعض الأمثلة. قال: من المباهات والممارات والرياء والسمعة. مباهات والممارات والرياء والسمعة، أو أن يكون له وسيلة إلى الأغراض الدنيوية والرئاسة. هذه كلها معدودة في خوارم النية، ومما يجب على طالب العلم أن يكون منها على حذر. الأمر الأول والثاني المباهات والممارات، يعني يطلب العلم ليباهي بنفسه ومقدار تحصيله وكمية محفوظاته وعدد الأسانيد التي عنده ومثلا حجم مكتبته وأشياء من هذا القبيل، يجتهد في التحصيل ليباهي ويفاخر بذلك، وتفاخر بينكم، فيكون هذا هدفه. أو يطلب العلم ويبحث في بعض مسائله من أجل الممارات، الممارات يجادل ليظهر بالمجادلة نفسه، يظهر بالمجادلة نفسه، يعني مثلا يكون مجلس سيحضر فيه مثلا عدد من طلاب العلم أو نحو ذلك، فيعد إعداد جيد، يراجع العلم ويستذكر مسائل ويحفظ، لا لشيء إلا ليظهر نفسه في المجلس بالعلم والتمكن في العلم. ولهذا يذكر عن أحد أهل العلم أنه مرة ألقى درسا على طلابه في مسألة، وحقق القول فيها وذكر الأدلة والخلاف وأجاب عن الإشكالات، ثم بعد الدرس كان هناك دعوة وكان في عدد، فأثيرت المسألة نفسها، فما تكلم في ذاك المجلس بحرف واحد، فعاتبه بعض طلابه، قالوا يعني عندك هذا العلم الكثير وساكت ما تكلمت؟ قال المجلس الذي كنت معكم فيه ذاك لله، المجلس الذي كنت معكم فيه ذاك لله، ويقصد أن هذا المجلس فيها إظهار نفس، فيه مفاخرة، في أن يبرز نفسه بعلم، فما تكلم أصلا بشيء. فإذا طلب العلم للمباهات أو للممارات هذا من الخوارم للنية، وفي عقوبة، لأنه ثبت في الحديث الصحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليباهي به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. طلب علم في النار، لماذا؟ لأن النية فاسدة، ما طلبه لله ولا نصحا لدين الله، وإنما للممارات والمباهات وصرف وجوه الناس إليه حتى يشار إليه بأنه محقق أو بارع أو متقن إلى آخره. ثم هذا الذي يطلب العلم لهذه الأغراض، قد يقال في الدنيا ويسمع كثيرا ثناء عليه بهذا، مثلا يقولون عنه محقق أو متقن أو حافظ أو بارع إلى آخره، لكن ما دامت هذه نيته في طلب العلم لا يجد عليه حظا ولا نصيبا يوم القيامة، ولا يجده في صالح عمله يوم القيامة. ولهذا جاء في المسند للإمام أحمد وغيره أنه يوم القيامة يقال للمرائين: اذهبوا إلى من كنتم تراؤونهم في الدنيا، قال لهم: اذهبوا إلى من كنتم تراؤونهم في الدنيا، انظروا هل تجدون عندهم أجرا. فما يحصل من هذا إلا الخيبة والخسران. قال: من المباهات والممارات والرياء والسمعة. والرياء والسمعة، الرياء والسمعة المعنى فيهما متقارب، لكن الرياء يتعلق بالعمل والسمعة تتعلق بالقول. الرياء يتعلق بالعمل والسمعة تتعلق بالقول. قد صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام وهو في الصحيحين: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. وهذا فيه أن المرائي والمسمع يجازى ويعاقب بنقيض قصده، ويعاقب بنقيض قصده. قال: أو أن يكون هذا العلم، يعني طلب العلم، وسيلة إلى الأغراض الدنيوية والرئاسة، يعني يتعلم لا يريد بذلك وجه الله، وإنما يريد أغراض دنيوية يبتغي بها طلبه للعلم. وهذا أيضا ورد فيه وعيد في حديث ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، قال: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. عرفها ريحها، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، أي لم يجد ريح الجنة. ثم يقول الشيخ رحمه الله: فليست هذه حال أهل العلم الذين هم أهله حقيقة. وهذا فيه أن أهل العلم، هناك أهل للعلم حقيقة، وهناك أهل علم على غير الحقيقة، وثمة موازين يفرق فيها بين هؤلاء وهؤلاء. قال: ومن طلب العلم واستعمله في أغراضه السيئة أو رياء أو سمعة فليس له في الآخرة من خلاق، أي ليس له يوم القيامة من حظ ولا نصيب. نعم.
قال رحمه الله: ومن أعظم ما يتعين على أهل العلم الاتصاف بما يدعو إليه العلم من الأخلاق والأعمال والتعليم، فهم أحق الناس بالاتصاف بالأخلاق الجميلة والتخلي من كل خلق رذيل، وهم أولى الناس بالقيام بالواجبات الظاهرة والباطنة وترك المحرمات، لما تميزوا به من العلم والمعارف التي لم تحصل لغيرهم، ولأنهم قدوة الناس في أمورهم، ولأنه يتطرق إليهم من الاعتراض والقوادع عندما يتركون ما يدعو إليه العلم أعظم مما يتطرق إلى غيرهم.
ثم أوصى بهذه الوصية وأكد على هذا الأمر العظيم، أن يعتني أهل العلم بالاتصاف بما يدعو إليه العلم من الأخلاق والأعمال. وهذا الذي يدعو إليه العلم من الأخلاق والأعمال هو مقصود العلم، مقصود العلم العمل، مقصود العلم العمل. وفي الأثر عن الحسن البصري رحمه الله قال: إنما أنزل القرآن ليعمل به، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فمقصود العلم العمل. ومن كان يتعلم وليس له همة في العمل كان علمه حجة عليه، وفي الحديث: والقرآن حجة لك أو عليك. وفي الحديث الآخر: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع آخرين. وما جلس أحد مع هذا القرآن كما يقول أحد السلف إلا قام منه إما بزيادة أو نقصان، إما بزيادة أو نقصان. فالعلم مقصوده العمل، ولهذا من أعظم ما يؤكد على طالب العلم ويوصى به أن يحرص على الاتصاف بما يدعو إليه العلم من الأخلاق والأعمال والتعليم وغير ذلك. قال: فهم أحق الناس بالاتصاف بالأخلاق الجميلة والتخلي من كل خلق رذيل، وهم أولى الناس بالقيام بالواجبات الظاهرة والباطنة وترك المحرمات. وهذا فعلا هذا يعني من أهم الأمور التي ينبغي أن يجتهد طالب العلم بالعناية بها. دعوني أضرب لكم مثالا يوضح ما عناه الشيخ. لو أن شخصا تغرب من وطنه إلى هذه المدينة المباركة لطلب العلم، وعرف في بلدته أن فلان في المدينة يطلب العلم، العلم ماذا؟ الشرعي، السنة، الكتاب والسنة، وهو في المدينة ويجلس في المدينة السنوات، ثم يتخرج ويأتي إليهم يحمل شهادات عالية، تعلم علما في المدينة. تجد الناس في منطقتي ينتظرون قدوة في كل خير، هذا الآتي ينتظرون قدوة في كل خير، فما رأيكم لو فوجئوا بأنهم يفقدونه في المسجد، يفقدونه في المسجد، ينام عن الصلاة ويكسل عن الصلاة ويأتي متأخرا عن الصلاة، هل ترون أنه إذا قام أمامهم واعظا أو مذكرا أو معلما لشيء من العلم الذي أخذ سنوات طويلة يتعلمه، هل ترون أنه سيكون له وقع في قلوبهم؟ هذا الشخص هل أثره على مجتمع حسن أو أثر سيء؟ لأن العصاة مثلا والمفرطين في الصلاة إذا وجدوا هذا الشخص هذه صفته يقولون نحن أمرنا أخف منه، لما طلبنا علم ولا تعلمنا، نعذر أكثر منه، فيكون مصيبة على مجتمعه، يكون مصيبة عظيمة على مجتمعه. ولهذه نصيحة ثمينة للغاية، يعني أن يتصف طالب العلم بما يدعو إليه العلم. الطريقة ما هي؟ وأنت ماشي في العلم، تمشي في العلم تعلم وعمل ومجاهدة، أخلاق، درست الأخلاق تجاهد نفسك على التحلي بها، درست المحرمات تجاهد نفسك على البعد عنها، درست الفرائض والواجبات تجاهد نفسك على التمسك بها والمحافظة عليها، حتى السنن تعتني بها. سبحان الله، قرأت في ترجمة الإمام أحمد أنه قال رحمه الله: ما كتبت حديثا إلا عملت به، سنن ومستحبات، حتى إنني، يقول حتى إنني، معنى كلامه، وجدت في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وأعطى الحاجم دينارين أو دينارا ففعلت. ما كتبت حديثا إلا عملت به. لما يجعل حتى أيضا بعض السلف، وهذه تتعلق بالسنن والمستحبات، قال: إذا سمعت بالحديث فاعمل به ولو مرة تكن من أهله، تكن من أهله. يعني هذا في السنن، تجد سنن ورغائب ومستحبات، أمور ليست واجبة، وهذا المعني في هذا الحديث. يقول مالك بن دينار رحمه الله: إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب، زلت موعظته عن القلوب، يعني ما تدخل في القلوب، لأن أصلا لا يرون ماذا؟ لا يرون أثر علمه عليه، لا في أخلاقه ولا في عبادته. ولهذا من أهم ما يوصى به طالب العلم أن يحرص على الاتصاف بما يدعو إليه العلم من خلق وعمل، من خلق وعمل. الآن لو مثلا قدر أن شخصا ضبط علما ولكنه لا يعمل، وفي مجتمعه عمل على نشر العلم الذي ضبطه واستفاد منه ناس، حفظوا أشياء، تعلموا أشياء، ويرونه هو شأنه، لكن ما عندهم إلا هذا، ويحفظ وأخذ يعلمهم وتعلموا أشياء منه وعملوا بها، وهو نفسه لا يعمل. علمه الذي آتاه الله إياه وطلبه سنوات، من الأسعد به، هو أو الآخرين؟ أحد السلف دعا بدعوة، ورأيت شيخ الإسلام في بعض كتبه يثني عليها، أظن طاووس بن كيسان من التابعين، قال في دعائه: اللهم لا تجعلني لغيري عبرة، ولا تجعل غيري أسعد بما علمتني مني. انتبهتم؟ ولا تجعل غيري أسعد بما علمتني مني. متى يكون غيرك أسعد بما علمك الله منك أنت؟ إذا دللته على خير وعمل به وأنت لم تعمل، وأنت لم تعمل، صار أسعد بعلم العلم الذي عندك منك. ولهذا يقول الفضيل بن عياض رحمه الله: يا حسرة على امرئ، يقول نعم، يقول فضيل رحمه الله: أي حسرة على امرئ أكبر من أن يؤتيه الله علما فلم يعمل به، فسمعه غيره فعمل به، فيرى منفعته يوم القيامة لغيره. فيرى منفعته، الضمير في قول منفعته يعود على ماذا؟ على علمه هو الذي لم ينتفع به، يرى منفعته في غيره من الناس الذين سمعوا منها العلم وعملوا به وهو لم يعمل. الشيخ ذكر الآن ثلاث أسباب تؤكد ما قرره رحمه الله من أهمية اتصاف طالب العلم بما يدعو إليه العلم من الأخلاق والأعمال. لماذا؟ يقول لثلاثة أمور ذكرها رحمه الله: أولا، لما تميزوا به من العلم والمعارف التي لم تحصل لغيرهم، عندهم علم ليس عند غيرهم، هذا السبب أول، عنده علم، اطلع على، إن كان محرما فعنده علم بوجوه تحريمه ودلائل تحريمه والعقوبة التي أعدت لأهله. الأمر الثاني قال: ولأنهم قدوة الناس في أمورهم، وهذه ما مضى الإشارة إليها، هم قدوة للآخرين، فإذا كان هذا القدوة مضيعا مفرطا فهذا يكون مضرة عظيمة على مجتمعه. الأمر الثالث: ولأنه يتطرق إليهم من الاعتراض والقوادح عندما يتركون ما يدعو إليه العلم أعظم مما يتطرق إلى غيرهم. يعني الآن طالب علم قوي في العلم وارتكب معصية وعلم الناس معصيته، وأحد العوام ارتكب نفس المعصية، يتطرق لهذا الذي هو طالب العلم من الاعتراض والقدح فيه والكلام عليه ما لا يتطرق لمن؟ للعامي. ربما العامي لا, لا, لا يقولون عن شيء، لكن طالب العلم تجد الناس ما يسكتون، تجدهم يقولون: أين هذا الحديث الذي كان يحفظه؟ وأين مجالس العلم التي كان يجلسها؟ وأين القرآن الذي هو يحفظه في صدره؟ وأين وأين؟ يبدأون يعترضون ويتكلمون في، ورحم الله امرئ رد عن نفسه رد عن عرض نفسه، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فكيف يقع طالب العلم بمحرمات يجعل عرضه يلوكه الناس، يلوك الناس عرضه؟ نعم.
قال المصنف رحمه الله: وأيضا فكان السلف يستعينون بالعمل على العلم، فإن عمل به استقر ودام ونما وكثرت بركته، وإن ترك العمل به ذهب، وإن ترك العمل به ذهب أو عدمت بركته. فروح العلم وحياته وقوامه إنما هو بالقيام به عملا وتخلقا وتعليما ونصحا.
أعد وأيضا.
وأيضا فكان السلف يستعينون بالعمل على العلم، فإن عمل به استقر ودام ونما وكثرت بركته، وإن ترك العمل به ذهب أو عدمت بركته. فروح العلم وحياته وقوامه إنما هو بالقيام به عملا وتخلقا وتعليما ونصحا، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
هنا ينبه على مسألة يؤكد بها على ما ذكره رحمه الله تعالى فيما سبق. يقول: وأيضا إضافة إلى ما تقدم، أن السلف كانوا يستعينون بالعلم على يستعينون بالعمل على العلم، يستعينون بالعمل على العلم، أي أن العمل من أعظم الأمور المعينة على ثبات العلم ودوامه، فكانوا يستعينون بالعمل. لنضرب مثال الآن لو أن شخصا حضر مجلس علم في الأذكار المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام، أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم وأذكار الدخول وأذكار الخروج، ومباشرة يتعلم ومن يومه يشتغل بهذه الأذكار التي يتعلمها يعمل بها مباشرة، كل ذكر جديد تعلمه مباشرة يدخله في العمل اليومي. ثم إذا التقى بأهله أو زوجه أو جاره علم، قال فيه الذكر الفلاني وحثهم عليه ورغبهم فيه، كم لهذا النهج من أثر في ثبات هذا العلم؟ هل يستوي هو ومن يجلس في نفس المجلس معه ويتابع الدرس مثله تماما لكن ليس له همة في العمل؟ هل يبقى العلم عند هذين سواء، وهل ينضبط عندهما سواء؟ ولهذا كان السلف يستعينون على ضبط العلم بالعمل، والعمل هو مقصود العلم أصلا، العمل هو مقصود العلم. ابن تيمية رحمه الله يقول، وفي تقرير التأكيد هذا المعنى، يقول: من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعمل. وهذا شاهد في القرآن، قول الله عز وجل: ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. والشيخ رحمه الله في تفسيره لهذه الآية له كلام جميل جدا يحسن الرجوع إليه: ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. فإذا حصل علم وعمل به أورثه علما آخر. والحسنة تنادي أختها، والحسنة تنادي أختها. فإن عمل به استقر ودام ونما وكثرت بركته. إن عمل بالعلم استقر ودام ونما وكثرت بركته، وإن ترك العمل به ذهب، يعني العلم يذهب، وانعدمت البركة، عدمت بركته. ولهذا الشافعي رحمه الله يقول: ليس العلم ما حفظ، وإنما العلم ما نفع. ليس العلم ما حفظ، وإنما العلم ما نفع. هذا هو العلم. وفي الدعاء الماثور: اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني، وانفعني بما علمتني. وأيضا في الدعاء الماثور: أعوذ بك من علم لا ينفع، من علم لا ينفع. قال: فروح العلم وحياته وقوامه إنما هو بالقيام به عملا وتخلقا وتعليما ونصحا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه الحوقة لها، الإتيان بها هنا، جاء في تمام المناسبة، لأن هذا الذي أوصاك الشيخ به لا قدرة لك على القيام به إلا ماذا؟ إلا إذا أعانك الله، فاستعن بالله، قل لا حول ولا قوة إلا بالله. لأن لا حول ولا قوة إلا بالله هذه كلمة استعانة. إذا نادى المنادي حي على الصلاة، حي على الفلاح، نستعين بالله، نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا خرجنا من البيت لأي مصلحة دينية أو دنيوية نقول مستعينين بالله: بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
قال رحمه الله: وينبغي سلوك الطريق النافع عند البحث تعلما وتعليما، فإذا شرع المعلم في مسألة وضحها وأوصلها إلى أفهام المتعلمين بكل ما يقدر عليه من التعبير وضرب الأمثال والتصوير والتحرير، ثم لا ينتقل منها إلى غيرها قبل تحقيقها وتفهيمها للمتعلمين، ولا يدع المتعلمين يخرجون من الموضوع الذي ثم لا ينتقل منها إلى غيرها قبل تحققها وتفهيمها للمتعلمين، ولا يدع المتعلمين يخرجون من الموضوع الذي لم يتم تقريره إلى موضوع آخر حتى يحكموه ويفهموه. فإن الخروج من الموضوع إلى غيره قبل الانتهاء منه يشوش الذهن ويحرم الفائدة
ويحرم
الفائدة ويخلط المسائل بعضها ببعض.
هذه مسألة سبق أن الشيخ أشار إليها وزادها هنا بيانا وتوضيحا، وهي تتعلق بالمعلم، العالم الذي يعلم الناس ويفقههم في دين الله تبارك وتعالى. ينبغي أن يسلك الطريق النافع عند البحث تعلما وتعليما. إن كان متعلما يسلك الطريق النافع، وإن كان معلما يسلك أيضا الطريق النافع. وبين ذلك بشيء من الإيضاح. قال: إذا شرع المعلم في مسألة، إذا شرع في مسألة، يعني أراد أن يبينها لطلاب العلم، وضحها وأوصلها إلى أفهام المتعلمين بكل ما يقدر عليه من التعبير وضرب الأمثال والتصوير والتحرير، بحيث يطمئن أن المسألة وضحت، يبسطها بسطا واضحا، يذكر أدلتها، يبين وجه الدلالات في الأدلة، يقررها بتقرير يعني يفيد الطالب ويحقق له حسن الاستفادة، ويستعين على تفهيم الطالب بالوسائل، الوسائل المعينة على التفهيم. ومن أحسن ما يكون في هذا الباب الأمثال، وهذا نهج نبوي، هذا نهج نبوي. نبينا عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يضرب الأمثال في التعليم، كثيرا ما يضرب الأمثال في التعليم، حتى إنه أحيانا عليه الصلاة والسلام يجلس ويخط في الأرض، الصحابة ينظرون إليه وهو يخط في الأرض ويشرح لهم العلم وهو يخط لهم في الأرض، مثل الحديث خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وعلى جنبتي خطوط، وقال هذا صراط الله المستقيم وهذه سبل، وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه. كثيرا ما يأتي ضرب الأمثال أو حسن التصوير أو الاستعانة بعض الوسائل التي تبسط العلم، تبسط العلم وتسهله على المتعلم، وهذا مثل ما قلت نهج نبوي، نهج نبوي، بل القرآن الكريم فيه أمثال كثيرة جاءت للتفهيم والتعليم وتبسيط العلم وتوضيحه بالمثال. والأمثال من شأنها أن تجعل الأمور المعنوية بمثابة الأمور المشاهدة المحسوسة. مرة كما في الصحيحين من حديث ابن عمر كان النبي عليه الصلاة والسلام جالسا عند أصحابه وعنده جمار نخل، جمار النخل قلبها، فقال نهش منه عليه الصلاة والسلام، أكل منه قليلا ثم قال أخبروني عن شجرة لا يتحات ورقها ولا ولا ولا، هذا لفظ الحديث يعني ذكر أوصاف أخرى لها، جعلها الله مثلا للمؤمن، ما هي؟ يقول هذه الشجرة. قال ابن عمر فخاض الصحابة في شجر البوادي، كل يذكر اسم شجرة، قال فوقع في نفسي أنها النخلة، ولم يمنعني من أن أتكلم إلا مكان أبي بكر وعمر رضي الله عنهم، ما أحب أن يتكلم وفي المجلس أبو بكر وعمر والده والصديق رضي الله عنه. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم النخلة، النخلة. الآن النخلة جعلها النبي عليه الصلاة والسلام مثل ضربة لتوضيح الإيمان، قال جعل الله مثل للمؤمن. الإيمان الذي في المؤمن ولا سيما ما كان في قلب المؤمن من أصول الإيمان العظيمة لشيء لا يرى بالأعين، لكن إذا أردت مثال يوضح لك ويقرب انظر إلى النخلة، انظر إلى النخلة فهي مثال للمؤمن. النخلة لها أصل ثابت وجذع قائم وفرع ممتد وثمار متنوعة، وهذا مثل، هذا مثل المؤمن. الإيمان شجرة أصلها في القلب، أصلها في القلب، فروعها الأعمال الصالحة، ثمارها كل خير يجنيها المؤمن وكل بركة يجنيها المؤمن في الدنيا والآخرة، أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وهكذا عموم الأمثال، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. سبحان الله، هذا مثال عجيب للغاية في إبطال الشرك وإبطال تعلق المشرك بالمعبودات المتخذة من دون الله. قال كمثل العنكبوت، العنكبوت تبني بيت، لكن لو نظرت بيت العنكبوت أوهى بيت، أوهى بيت، يعني كل ما كل البيوت المتخذة ما يصنعها تصنعها الطيور أو تصنعها الدواب أو غيرها أوهى بيت، بيت العنكبوت بيت هش ولا يقي من هواء، لو جاء هواء ما يقي منه، ولو جاء برد ما يقي منه، ولو جاء عدو ما يقي منه، أوهى بيت. وهذا جعله الله مثل لمن؟ للمشرك الذي يتعلق بالأحجار والقباب والأضرحة وغيرها يدعوها من دون الله، هذا مثل العنكبوت اتخذت بيتا. الطريف ما هو؟ طريف هو أن الأماكن التي تتخذ أو يتخذ فيها معبودات من دون الله العنكبوت معشعش فيها، العنكبوت معشعش فيها، لها بيوت فيها، يعني لو أن من اتجه إليها التفت يمين وشمال يجد العنكبوت بنت عند معبوده هذا بيتا، هو يشير إليه أن عملك هذا مثل هذا الذي ترى، مثل هذا البيت الذي ترى العنكبوت اتخذته بيتا لها، ما يغنيها شيئا لا من عدو ولا من حر ولا من برد ولا من هواء ولا غير ذلك. وكذلك هذا الذي اتخذه معبودا لا يغنيه شيئا ولا ينفعه شيئا ولا يملك له ضرا ولا نفعا ولا عطاء ولا منعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وهكذا عموم الأمثال نافعة، ولهذا ينبغي على المعلم أن يعتني بهذا، وهذا نهج نبوي مبارك، يعني أن يوضح العلم بضرب الأمثال وتبسيطه بوسائل الإيضاح التي تقرب العلم وتبسط العلم، فهذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال ثم لا ينتقل منها، أي المسألة التي يوضحها لهم، إلى غيرها قبل تحققه أو تحققها وتفهيمها للمتعلمين يعني يحرص على أن يطمئن لفهمهم للمسألة، والمعلم الممارس للتعليم أحيانا من وجوه طلابه يعرف أنها وضحت أو لم تتضح دون أن يقول لهم واضحة أو غير واضحة، ما يحتاج، يعرف من وجوههم أنها غير واضحة. وإذا بين مسألة أحيانا يجد لوجوههم هيئة أو طبيعة، يعرف أن المسألة غير واضحة لهم، فتجده يحاول أن يأتيها بصيغة أخرى وأسلوب آخر، ويأتي بأمثلة، ثم يرى نفوسا من شرحت، ويرى بعضهم يتبسم ويأنس لأنها أنجل عنهم الغموض الذي كان قبل قليل في البيان الذي كان شيخهم يعلمهم. فهذا أيضا مهم، لا ينتقل منها إلى غيرها قبل تحققها وتفهيمها للمتعلمين، ولا يدع المتعلمين يخرجون من الموضوع الذي لم يتم تقريره إلى موضوع آخر حتى يحكموه ويفهموه، وإلا ما تحصل الفائدة. كل يوم يأتيهم بجديد والأول ما ضبط، فما تتحقق الفائدة. قال فإن الخروج من الموضوع إلى غيره قبل الانتهاء منه يشوش الذهن ويحرم الفائدة ويخلط المسائل بعضها ببعض، وهذا سبق أن الشيخ أشار إليه وتكلم عنه. نعم.
قال رحمه الله وينبغي تعاهد محفوظات المتعلمين ومعلوماتهم بالإعادة والامتحان والحث على المذاكرة والمراجعة وتكرار الدرس، فإن التعلم بمنزلة الغرس للأشجار، والدرس والمذاكرة والإعادة بمنزلة السقي لها وإزالة الأشياء المضرة لتنمو وتزداد على الدوام.
الشيخ قبل قليل ماذا قال في طرق التعليم؟ قال يحسن أن يضرب الأمثال، وها هو الآن يضرب لك المثل ليوضح مسألة عملا بما أوصى به وحث عليه. فانظر هذا التوضيح ما أجمله، يقول ينبغي تعاهد محفوظات المتعلمين ومعلوماتهم بالإعادة والامتحان والحث على المذاكرة والمراجعة وتكرار الدرس. يعني بعض أهل العلم ومنهم الشيخ رحمه الله تعالى يلتحق به طلاب، وعدد هؤلاء الطلاب الملتحقين به يمكن السيطرة عليه بالمتابعة، الآن يقول بعضكم بدأ يلتمس له مخرج، يمكن السيطرة عليه، يكونون عنده يعني في 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 مجلسه العشرة والعشرين والثلاثة والثلاثين وهذا الحدود، ويمشون معه فترة من الزمان، كل هذه الأشياء من السهل عليه أن يتابعهم في فهمهم في تركيزهم معه، لأنهم عدد قليل وينضبط المتابعة له، ينضبط المتابعة له، حتى أيضا يستطيع مع قلة العدد يعرف مثلا المركز من الذي شرد دهنه من الذي، يعني أذكر من اللطائف سمعتها هذه من الشيخ ابن عثيمين وهو من طلاب الشيخ عبد الرحمن بن السعدي، يقول رحمه الله، يقول ما كنا في 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 الدرس عند الشيخ في الساحة التي مكشوفة في خلف المسجد من المسجد هي، فكنا في الساحة ساحة المسجد في درس مع الشيخ ونستمع إليه، فمرت طيور أعجبني منظرها فرفعت رأسي وأخذت أتابع الطيور، فرآني الشيخ وقال يا محمد صيد العلم خير من صيد الطير، صيد العلم خير من صيد الطير. هذه المتابعة لما يكون أمام الشيخ 10، 20، 30، 40 إلى آخره، يمكن أن ينظر في محفوظاته، ينظر في فهمه، يمكن يطبق مثل هذه المسالك. لكن مثل هذه الوصايا أيضا يبقى طالب العلم لما عرف أهميتها ومكانتها يمكن أن يعني يتكون مثلا مجموعات، بين مجموعات 3-4 سنشد عضدك بأخيك، ويتعاونون على العلم وعلى الضبط وعلى يعني المناقشة مثل ما أرشد الشيخ، ومذاكرة ما أخذوه مثلا من العلم، ويتواصون مثلا على الحفظ، ويتعاهدون أنفسهم في المحفوظات، فإنهم بإذن الله سبحانه وتعالى يحصلوا بذلك خيرا كثيرا. قال يتعاهد محفوظات المتعلمين ومعلومات بالإعادة والامتحان والحث على المذاكرة والمراجعة وتكرار الدرس، فإن التعلم، هذا المثال الآن الجميل الذي يضرب الشيخ، فإن التعلم بمنزلة الغرس للأشجار، تعلم بمنزلة الغرس للأشجار، والدرس والمذاكرة والإعادة بمنزلة السقي لها، السقي لها، وإزالة الأشياء المضرة لتنمو وتزداد على الدوام. الغرس يحتاج إلى هذه الأمور، يحتاج إلى السقي، ويحتاج إلى التعاهد، ويحتاج إلى إزالة الأشياء الضارة. ما هي الأشياء الضارة التي تعثر العلم؟ تجد الآن طالب العلم ربما تدخل عليه أشياء ضارة تضعف علمه وتضعف حفظه، فعليه أن يعمل على إبعاد هذه الأمور الضارة عن نفسه حتى يقوى علما ويقوى عملا ويقوى حفظا ويقوى فهما. مثل الغرس، الغرس أحيانا تنبت حوله أشياء تضعفه، فيحتاج من المزارع والفلاح أن يبعد عنه هذه النوابت الضارة حتى لا تضر بهذا الغرس. نعم.
قال رحمه الله وكما أن على المتعلم توقير معلمه والأدب معه، توقير معلمه والأدب معه، فكذلك أقرانه في التعليم معه عليه فكذلك أقرانه في التعليم معه
في التعلم
وكذلك أقرانه في التعلم معه عليه توقيرهم واحترامهم، فالصحبة في طلب العلم تجمع حقوقا كثيرة، لأن لهم حق الأخوة والصحبة وحق الاحترام لما قاموا به من الاشتغال بما ينفعهم وينفع الناس، وهو الانتماء إلى معلمهم، وأنهم بمنزلة أولاده، وحق لنفع بعضهم بعضا. ولهذا ينبغي ألا يدع ممكنا يقدر عليه من نفع من يقدر عليه على نفعه منهم من تعليمه ما يجهل، والبحث معه للتعاون على الخير وإرشاده لما فيه نفعه. وينبغي أن يكون اجتماعهم في كل وقت غنيمة يتعلم فيه القاصر ممن هو أعلى منه، ويعلم العارف غير العارف، ويتطارحون المسائل النافعة، وليجعلوا همهم مقصورا على ما هم بصدده، وليحذروا من الاشتغال بالناس والتفتيش عن أحوالهم والعيب لهم، فإنه إثم حاضر.
نعم، هذا الآن انتقل الشيخ إلى الأدب الذي يتعلق بالطالب مع زملائه، الطالب مع زملائه، يعني تكلم عن أدب الشيخ مع طلابه والطالب أو الطلاب مع شيخهم، وهنا دخل في الآداب التي تتعلق بالطالب مع زملائه، مع زملائه. والطالب مع زملائه ثمة حقوق بينهم يوجبها هذا العلم الذي جمعهم، يوجبها هذا العلم الذي جمعهم. الآن لما يكون اجتمع هو وصاحبه في الطلب، اجتمع في مجلس علم ومجالس علم، وامتدت هذه الصحبة، امتدت هذه الصحبة العلمية، وصار بينهم تعاون حتى في أشياء حلوة وجميلة وبسيطة جدا. أحيانا مثلا ينسى القلم فيأخذ من زميله قلما زائدا، أو ينسى كتابه فيقرب زميله كتابه إلى جهته وينظر مع زميله في كتابه، ويكون ما أحضر كراسة فيعطيه ورقة من كتابه، أو مثلا تلتبس عليه كلمة ما كتبها فينظر في كراسة زميله إلى جنبه ويكتب عنه الكلمة التي فاتته. كم هذا الجمال الذي بينهم في مجلس العلم، جمال عظيم. ومثل هذا، يعني هذه مجرد أمثلة، هذه تورث حقوق بينهم، حقوق عظيمة. وهذه مسألة يعني مهمة وفيها فوائد عظيمة ينبه عليها الشيخ، يؤجل الكلام عنها إلى اللقاء القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف، فيقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في رسالته آداب المعلمين والمتعلمين، قال: وليحذر من طلب العلم للأغراض الفاسدة والمقاصد السيئة من المباهاة والمماراة والرياء والسمعة، أو أن يكون له وسيلة إلى الأغراض الدنيوية والرئاسة، فليست هذه حال أهل العلم الذين هم أهله في الحقيقة. ومن طلب العلم واستعمله في أغراضه السيئة أو رياء أو سمعة فليس له في الآخرة من خلاق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال مع هذه الوصايا العظيمة والتحف النفيسة والآداب المباركة التي يبينها الشيخ رحمه الله تعالى في هذه الرسالة المختصرة في آداب المعلمين والمتعلمين. وفي أول هذه الرسالة كما اطلعنا بدأ بأهم الأمور وأعظمها وأجلها والأساس الذي يقوم عليه دين الله سبحانه وتعالى، وهو الإخلاص لله عز وجل، وأن يكون الإخلاص هو الأساس الذي يبني عليه طالب العلم طلبه للعلم. ومر معنا الإشارة إلى أن العلم من جملة العبادات والقرب التي يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها، فهو في نفسه عبادة، قربه لله عز وجل، مثل ما نتقرب إلى الله بالصلاة والصيام، أيضا نتقرب إلى الله بمعرفة دينه الذي شرعه لعباده وأنزل به وحيه الحكيم والذكر العظيم. فالتعلم للدين هذا من العبادة، والعبادة لا تقبل إلا بالإخلاص. ولما كانت هناك خوارم للإخلاص عاد الشيخ رحمه الله تعالى لهذا الموضوع مرة ثانية محذرا من خوارم النية، خوارم الإخلاص، وهي كثيرة جدا، لكن أشار إلى بعضها رحمه الله تعالى بما يتناسب مع هذا المختصر. قال: وليحذر من طلب العلم للأغراض الفاسدة والمقاصد السيئة. في أول الرسالة حث على أن يطلب العلم لله وأن يؤسس على الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وهنا يحذر من ضد ذلك، من ضد ذلك، من الأمور التي هي خوارم للنية. قال: وليحذر من طلب العلم للأغراض الفاسدة والمقاصد السيئة، وهي كثيرة، ضرب عليها بعض الأمثلة. قال: من المباهات والممارات والرياء والسمعة. مباهات والممارات والرياء والسمعة، أو أن يكون له وسيلة إلى الأغراض الدنيوية والرئاسة. هذه كلها معدودة في خوارم النية، ومما يجب على طالب العلم أن يكون منها على حذر. الأمر الأول والثاني المباهات والممارات، يعني يطلب العلم ليباهي بنفسه ومقدار تحصيله وكمية محفوظاته وعدد الأسانيد التي عنده ومثلا حجم مكتبته وأشياء من هذا القبيل، يجتهد في التحصيل ليباهي ويفاخر بذلك، وتفاخر بينكم، فيكون هذا هدفه. أو يطلب العلم ويبحث في بعض مسائله من أجل الممارات، الممارات يجادل ليظهر بالمجادلة نفسه، يظهر بالمجادلة نفسه، يعني مثلا يكون مجلس سيحضر فيه مثلا عدد من طلاب العلم أو نحو ذلك، فيعد إعداد جيد، يراجع العلم ويستذكر مسائل ويحفظ، لا لشيء إلا ليظهر نفسه في المجلس بالعلم والتمكن في العلم. ولهذا يذكر عن أحد أهل العلم أنه مرة ألقى درسا على طلابه في مسألة، وحقق القول فيها وذكر الأدلة والخلاف وأجاب عن الإشكالات، ثم بعد الدرس كان هناك دعوة وكان في عدد، فأثيرت المسألة نفسها، فما تكلم في ذاك المجلس بحرف واحد، فعاتبه بعض طلابه، قالوا: يعني عندك هذا العلم الكثير وساكت ما تكلمت؟ قال: المجلس الذي كنت معكم فيه ذاك لله، المجلس الذي كنت معكم فيه ذاك لله. ويقصد أن هذا المجلس فيها إظهار نفس، فيه مفاخرة، فيه أن يبرز نفسه بعلم، فما تكلم أصلا بشيء. فإذا طلب العلم للمباهات أو للممارات هذا من الخوارم للنية، وفي عقوبة، لأنه ثبت في الحديث الصحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليباهي به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار، طلب علم وفي النار. لماذا؟ لأن النية فاسدة، ما طلبه لله ولا نصحا لدين الله، وإنما للممارات والمباهات وصرف وجوه الناس إليه حتى يشار إليه بأنه محقق أو بارع أو متقن إلى آخره. ثم هذا الذي يطلب العلم لهذه الأغراض قد يقال في الدنيا ويسمع كثيرا ثناء عليه بهذا، مثلا يقولون عنه محقق أو متقن أو حافظ أو بارع إلى آخره، لكن ما دامت هذه نيته في طلب العلم لا يجد عليه حظا ولا نصيبا يوم القيامة، ولا يجده في صالح عمله يوم القيامة. ولهذا جاء في المسند للإمام أحمد وغيره أنه يوم القيامة يقال للمرائين اذهبوا إلى من كنتم تراؤونهم في الدنيا، قال لهم اذهبوا إلى من كنتم تراؤونهم في الدنيا انظروا هل تجدون عندهم أجرا. فما يحصل من هذا إلا الخيبة والخسران. قال من المباهات والممارات والرياء والسمعة، والرياء والسمعة. الرياء والسمعة المعنى فيهما متقارب، لكن الرياء يتعلق بالعمل والسمعة تتعلق بالقول. الرياء يتعلق بالعمل والسمعة تتعلق بالقول. قد صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام وهو في الصحيحين من رأى الله به ومن سمع الله به. وهذا فيه أن المرائي والمسمع يجازى ويعاقب بنقيض قصده، ويعاقب بنقيض قصده. قال أو أن يكون هذا العلم، يعني طلب العلم، وسيلة إلى الأغراض الدنيوية والرئاسة، يعني يتعلم لا يريد بذلك وجه الله وإنما يريد أغراض دنيوية يبتغي بها طلبه للعلم. وهذا أيضا ورد فيه وعيد في حديث ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، عرفها ريحها، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة أي لم يجد ريح الجنة. ثم يقول الشيخ رحمه الله فليست هذه حال أهل العلم الذين هم أهله حقيقة. وهذا فيه أن أهل العلم، هناك أهل للعلم حقيقة وهناك أهل علم على غير الحقيقة، وثمة موازين يفرق فيها بين هؤلاء وهؤلاء. قال ومن طلب العلم واستعمله في أغراضه السيئة أو رياء أو سمعة فليس له في الآخرة من خلاق، أي ليس له يوم القيامة من حظ ولا نصيب. نعم.
قال رحمه الله ومن أعظم ما يتعين على أهل العلم الاتصاف بما يدعو إليه العلم من الأخلاق والأعمال والتعليم، فهم أحق الناس بالاتصاف بالأخلاق الجميلة والتخلي من كل خلق رذيل، وهم أولى الناس بالقيام بالواجبات الظاهرة والباطنة وترك المحرمات لما تميزوا به من العلم والمعارف التي لم تحصل لغيرهم، ولأنهم قدوة الناس في أمورهم، ولأنه يتطرق إليهم من الاعتراض والقوادح عندما يتركون ما يدعو إليه العلم أعظم مما يتطرق إلى غيرهم.
ثم أوصى بهذه الوصية وأكد على هذا الأمر العظيم أن يعتني أهل العلم بالاتصاف بما يدعو إليه العلم من الأخلاق والأعمال. وهذا الذي يدعو إليه العلم من الأخلاق والأعمال هو مقصود العلم، مقصود العلم العمل، مقصود العلم العمل. وفي الأثر عن الحسن البصري رحمه الله قال: إنما أنزل القرآن ليعمل به، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فمقصود العلم العمل، ومن كان يتعلم وليس له همة في العمل كان علمه حجة عليه. وفي الحديث: والقرآن حجة لك أو عليك. وفي الحديث الآخر: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع آخرين. وما جلس أحد مع هذا القرآن كما يقول أحد السلف إلا قام منه إما بزيادة أو نقصان، إما بزيادة أو نقصان. فالعلم مقصوده العمل، ولهذا من أعظم ما يؤكد على طالب العلم ويوصى به أن يحرص على الاتصاف بما يدعو إليه العلم من الأخلاق والأعمال والتعليم وغير ذلك. قال: فهم أحق الناس بالاتصاف بالأخلاق الجميلة والتخلي من كل خلق رذيل، وهم أولى الناس بالقيام بالواجبات الظاهرة والباطنة وترك المحرمات. وهذا فعلا، هذا يعني من أهم الأمور التي ينبغي أن يجتهد طالب العلم بالعناية بها. دعوني أضرب لكم مثالا يوضح ما عناه الشيخ. لو أن شخصا تغرب من وطنه إلى هذه المدينة المباركة لطلب العلم، وعرف في بلدته أن فلان في المدينة يطلب العلم، العلم ماذا؟ الشرعي، السنة، الكتاب والسنة، وهو في المدينة ويجلس في المدينة السنوات، ثم يتخرج ويأتي إليهم يحمل شهادات عالية، تعلم علما في المدينة. تجد الناس في منطقتي ينتظرون قدوة في كل خير، هذا الآتي ينتظرون قدوة في كل خير، فما رأيكم لو فوجئوا بأنهم يفقدونه في المسجد، يفقدونه في المسجد، ينام عن الصلاة ويكسل عن الصلاة ويأتي متأخرا عن الصلاة، هل ترون أنه إذا قام أمامهم واعظا أو مذكرا أو معلما لشيء من العلم الذي أخذ سنوات طويلة يتعلمه، هل ترون أنه سيكون له وقع في قلوبهم؟ هذا الشخص هل أثره على مجتمع حسن أو أثر سيء؟ لأن العصاة مثلا والمفرطين في الصلاة إذا وجدوا هذا الشخص هذه صفته يقولون: نحن أمرنا أخف منه، لما طلبنا علم ولا تعلمنا، نعذر، نعذر أكثر منه. فيكون مصيبة على مجتمعه، يكون مصيبة عظيمة على مجتمعه. ولهذه نصيحة ثمينة للغاية، يعني أن يتصف طالب العلم بما يدعو إليه العلم. الطريقة ما هي؟ وأنت ماشي في العلم، تمشي في العلم تعلم عمل ومجاهدة، أخلاق درست الأخلاق تجاهد نفسك على التحلي بها، درست المحرمات تجاهد نفسك على البعد عنها، درست الفرائض والواجبات تجاهد نفسك على التمسك بها والمحافظة عليها، حتى السنن تعتني بها. سبحان الله، قرأت في ترجمة الإمام أحمد أنه قال رحمه الله: ما كتبت حديثا إلا عملت به، سنن ومستحبات و حتى إنني يقول حتى إنني معنى كلامه وجدت في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وأعطى الحاجم دينارين أو دينارا ففعلت. ما كتبت حديثا إلا عملت به. لما يجعل حتى أيضا بعض السلف، وهذه تتعلق بالسنن والمستحبات، قال: إذا سمعت بالحديث فاعمل به ولو مرة تكن من أهله، تكن من أهله. يعني هذا في السنن، تجد سنن ورغائب ومستحبات، أمور ليست واجبة، وهذا المعني في هذا الحديث. يقول مالك بن دينار رحمه الله: إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب، زلت موعظته عن القلوب، يعني ما تدخل في القلوب، لأن أصلا لا يرون ماذا؟ لا يرون أثر علمه عليه، لا في أخلاقه ولا في عبادته. ولهذا من أهم ما يوصى به طالب العلم أن يحرص على الاتصاف بما يدعو إليه العلم من خلق وعمل، من خلق وعمل. الآن لو مثلا قدر أن شخصا ضبط علما ولكنه لا يعمل، وفي مجتمعه عمل على نشر العلم الذي ضبطه واستفاد منه ناس، حفظوا أشياء، تعلموا أشياء، ويرونه هو شأنه، لكن ما عندهم إلا هذا، ويحفظ وأخذ يعلمهم وتعلموا أشياء منه وعملوا بها، وهو نفسه لا يعمل. علمه الذي آتاه الله إياه وطلبه سنوات، من الأسعد به، هو أو الآخرين؟ أحد السلف دعا بدعوة، ورأيت شيخ الإسلام في بعض كتبه يثني عليها، أظن طاووس بن كيسان من التابعين، قال في دعائه: اللهم لا تجعلني لغيري عبرة، ولا تجعل غيري أسعد بما علمتني مني، انتبهتم؟ ولا تجعل غيري أسعد بما علمتني مني. متى يكون غيرك أسعد بما علمك الله منك أنت؟ إذا دللته على خير وعمل به وأنت لم تعمل، وأنت لم تعمل، صار أسعد بعلم العلم الذي عندك منك. ولهذا يقول الفضيل بن عياض رحمه الله: يا حسرة على امرئ، يقول نعم، يقول فضيل رحمه الله: أي حسرة على امرئ أكبر من أن يؤتيه الله علما فلم يعمل به، فسمعه غيره فعمل به، فيرى منفعته يوم القيامة لغيره. فيرى منفعته، الضمير في قول منفعته يعود على ماذا؟ على علمه هو الذي لم ينتفع به، يرى منفعته في غيره من الناس الذين سمعوا منها العلم وعملوا به وهو لم يعمل. الشيخ ذكر الآن ثلاث أسباب تؤكد ما قرره رحمه الله من أهمية اتصاف طالب العلم بما يدعو إليه العلم من الأخلاق والأعمال. لماذا؟ يقول لثلاثة أمور ذكرها رحمه الله: أولا، لما تميزوا به من العلم والمعارف التي لم تحصل لغيرهم، عندهم علم ليس عند غيرهم، هذا سبب أول، عنده علم، اطلع على، إن كان محرما فعنده علم بوجوه تحريمه ودلائل تحريمه والعقوبة التي أعدت لأهله، الأمر الثاني قال ولأنهم قدوة الناس في أمورهم، وهذه ما مضى الإشارة إليها، هم قدوة للآخرين، فإذا كان هذا القدوة مضيعا مفرطا فهذا يكون مضرة عظيمة على مجتمعه. الأمر الثالث ولأنه يتطرق إليهم من الاعتراض والقوادح عندما يتركون ما يدعو إليه العلم أعظم مما يتطرق إلى غيرهم. يعني الآن طالب علم قوي في العلم وارتكب معصية وعلم الناس معصيته، وأحد العوام ارتكب نفس المعصية، يتطرق لهذا الذي هو طالب العلم من الاعتراض والقدح فيه والكلام عليه ما لا يتطرق لمن؟ للعامي. ربما العامي لا, لا, لا يقولون عن شيء، لكن طالب العلم تجد الناس ما يسكتون، تجدهم يقولون أين هذا الحديث الذي كان يحفظه، وأين مجالس العلم التي كان يجلسها، وأين القرآن الذي هو يحفظه في صدره، وأين وأين، يبدأون يعترضون ويتكلمون في. ورحم الله امرئ رد عن نفسه، رد عن عرض نفسه، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فكيف يقع طالب العلم بمحرمات يجعل عرضه يلوكه الناس، يلوك الناس عرضه؟ نعم.
قال المصنف رحمه الله وأيضا فكان السلف يستعينون بالعمل على العلم، فإن عمل به استقر ودام ونما وكثرت بركته، وإن ترك العمل به ذهب، وإن ترك العمل به ذهب أو عدمت بركته، فروح العلم وحياته وقوامه إنما هو بالقيام به عملا وتخلقا وتعليما ونصحا.
أعد وأيضا.
وأيضا فكان السلف يستعينون بالعمل على العلم، فإن عمل به استقر ودام ونما وكثرت بركته، وإن ترك العمل به ذهب أو عدمت بركته، فروح العلم وحياته وقوامه إنما هو بالقيام به عملا وتخلقا وتعليما ونصحا، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
هنا ينبه على مسألة يؤكد بها على ما ذكره رحمه الله تعالى فيما سبق. يقول أيضا إضافة إلى ما تقدم أن السلف كانوا يستعينون بالعلم على يستعينون بالعمل على العلم، يستعينون بالعمل على العلم، أي أن العمل من أعظم الأمور المعينة على ثبات العلم ودوامه، فكانوا يستعينون بالعمل. لنضرب مثال الآن لو أن شخصا حضر مجلس علم في الأذكار المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام، أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم وأذكار الدخول وأذكار الخروج، ومباشرة يتعلم ومن يومه يشتغل بهذه الأذكار التي يتعلمها يعمل بها مباشرة، كل ذكر جديد تعلمه مباشرة يدخله في العمل اليومي، ثم إذا التقى بأهله أو زوجه أو جاره علم، قال فيه الذكر الفلاني وحثهم عليه ورغبهم فيه، كم لهذا النهج من أثر في ثبات هذا العلم؟ هل يستوي هو ومن يجلس في نفس المجلس معه ويتابع الدرس مثله تماما لكن ليس له همة في العمل؟ هل يبقى العلم عند هذين سواء؟ وهل لا ينضبط عندهما سواء؟ ولهذا كان السلف يستعينون على ضبط العلم بالعمل، والعمل هو مقصود العلم أصلا، العمل هو مقصود العلم. ابن تيمية رحمه الله يقول، وفي تقرير التأكيد هذا المعنى، يقول: من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعمل. وهذا شاهد في القرآن، قول الله عز وجل: ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. والشيخ رحمه الله في تفسيره لهذه الآية له كلام جميل جدا يحسن الرجوع إليه: ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. فإذا حصل علم وعمل به أورثه علما آخر. والحسنة تنادي أختها، والحسنة تنادي أختها. فإن عمل به استقر ودام ونمى وكثرت بركته. إن عمل بالعلم استقر ودام ونمى وكثرت بركته. وإن ترك العمل به ذهب، يعني العلم يذهب، وانعدمت البركة، عدمت بركته. ولهذا الشافعي رحمه الله يقول: ليس العلم ما حفظ، وإنما العلم ما نفع. ليس العلم ما حفظ، وإنما العلم ما نفع، هذا هو العلم. وفي الدعاء الماثور: اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني، وانفعني بما علمتني. وأيضا في الدعاء الماثور: أعوذ بك من علم لا ينفع، من علم لا ينفع. قال: فروح العلم وحياته وقوامه إنما هو بالقيام به عملا وتخلقا وتعليما ونصحا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه الحوقة لها الإتيان بها هنا جاء في تمام المناسبة، لأن هذا الذي أوصاك الشيخ به لا قدرة لك على القيام به إلا ماذا؟ إلا إذا أعانك الله، فاستعن بالله، قل لا حول ولا قوة إلا بالله. لأن لا حول ولا قوة إلا بالله هذه كلمة استعانة. إذا نادى المنادي حي على الصلاة، حي على الفلاح، نستعين بالله، نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا خرجنا من البيت لأي مصلحة دينية أو دنيوية نقول مستعينين بالله: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
قال رحمه الله: وينبغي سلوك الطريق النافع عند البحث تعلما وتعليما، فإذا شرع المعلم في مسألة وضحها وأوصلها إلى أفهام المتعلمين بكل ما يقدر عليه من التعبير وضرب الأمثال والتصوير والتحرير، ثم لا ينتقل منها إلى غيرها قبل تحقيقها وتفهيمها للمتعلمين، ولا يدع المتعلمين يخرجون من الموضوع الذي لم يتم تقريره إلى موضوع آخر حتى يحكموه ويفهموه. فإن الخروج من الموضوع إلى غيره قبل الانتهاء منه يشوش الذهن ويحرم الفائدة ويخلط المسائل بعضها ببعض.
هذه مسألة سبق أن الشيخ أشار إليها وزادها هنا بيانا وتوضيحا، وهي تتعلق بالمعلم العالم الذي يعلم الناس ويفقههم في دين الله تبارك وتعالى. ينبغي أن يسلك الطريق النافع عند البحث تعلما وتعليما، إن كان متعلما يسلك الطريق النافع، وإن كان معلما يسلك أيضا الطريق النافع. وبين ذلك بشيء من الإيضاح، قال إذا شرع المعلم في مسألة، إذا شرع في مسألة يعني أراد أن يبينها لطلاب العلم، وضحها وأوصلها إلى أفهام المتعلمين بكل ما يقدر عليه من التعبير وضرب الأمثال والتصوير والتحرير، بحيث يطمئن أن المسألة وضحت، يبسطها بسطا واضحا، يذكر أدلتها، يبين وجه الدلالات في الأدلة، يقررها بتقرير يعني يفيد الطالب ويحقق له حسن الاستفادة، ويستعين على تفهيم الطالب بالوسائل، الوسائل المعينة على التفهيم. ومن أحسن ما يكون في هذا الباب الأمثال، وهذا نهج نبوي، هذا نهج نبوي، نبينا عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يضرب الأمثال في التعليم، كثيرا ما يضرب الأمثال في التعليم، حتى إنه أحيانا عليه الصلاة والسلام يجلس ويخط في الأرض، الصحابة ينظرون إليه وهو يخط في الأرض ويشرح لهم العلم وهو يخط لهم في الأرض، مثل الحديث خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وعلى جنبتي خطوط، وقال هذا صراط الله المستقيم وهذه السبل، وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه. كثيرا ما يأتي ضرب الأمثال أو حسن التصوير أو الاستعانة بعض الوسائل التي تبسط العلم، تبسط العلم وتسهله على المتعلم، وهذا مثل ما قلت نهج نبوي، نهج نبوي. بل القرآن الكريم فيه أمثال كثيرة جاءت للتفهيم والتعليم وتبسيط العلم وتوضيحه بالمثال. والأمثال من شأنها أن تجعل الأمور المعنوية بمثابة الأمور المشاهدة المحسوسة. مرة كما في الصحيحين من حديث ابن عمر، كان النبي عليه الصلاة والسلام جالسا عند أصحابه وعنده جمار نخل، جمار النخل قلبها، فقال نهش منه عليه الصلاة والسلام، أكل منه قليلا، ثم قال أخبروني عن شجرة لا يتحات ورقها ولا ولا ولا، هذا لفظ الحديث يعني ذكر أوصاف أخرى لها، جعلها الله مثلا للمؤمن، ما هي؟ يقول هذه الشجرة. قال ابن عمر فخاض الصحابة في شجر البوادي، كل يذكر اسم شجرة، قال فوقع في نفسي أنها النخلة، ولم يمنعني من أن أتكلم إلا مكان أبي بكر وعمر رضي الله عنهم، ما أحب أن يتكلم وفي المجلس أبو بكر وعمر والده والصديق رضي الله عنه. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم النخلة، النخلة. الآن النخلة جعلها النبي عليه الصلاة والسلام مثل ضربه لتوضيح الإيمان، قال جعل الله مثل للمؤمن. الإيمان الذي في المؤمن ولا سيما ما كان في قلب المؤمن من أصول الإيمان العظيمة لشيء لا يرى بالأعين، لكن إذا أردت مثال يوضح لك ويقرب انظر إلى النخلة، انظر إلى النخلة فهي مثال للمؤمن. النخلة لها أصل ثابت وجذع قائم وفرع ممتد وثمار متنوعة، وهذا مثل، هذا مثل المؤمن. الإيمان شجرة أصلها في القلب، أصلها في القلب، فروعها الأعمال الصالحة، ثمارها كل خير يجنيها المؤمن وكل بركة يجنيها المؤمن في الدنيا والآخرة، أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وهكذا عموم الأمثال. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. سبحان الله، هذا مثال عجيب للغاية في إبطال الشرك وإبطال تعلق المشرك بالمعبودات المتخذة من دون الله. قال كمثل العنكبوت، العنكبوت تبني بيت، لكن لو نظرت بيت العنكبوت أوهى بيت، يعني كل البيوت المتخذة ما تصنعها الطيور أو تصنعها الدواب أو غيرها أوهى بيت، بيت العنكبوت بيت هش ولا يقي من هواء، لو جاء هواء ما يقي منه، ولو جاء برد ما يقي منه، ولو جاء عدو ما يقي منه، أوهى بيت. وهذا جعله الله مثل لمن؟ للمشرك الذي يتعلق بالأحجار والقباب والأضرحة وغيرها يدعوها من دون الله، هذا مثل العنكبوت اتخذت بيتا. الطريف ما هو؟ الطريف هو أن الأماكن التي تتخذ أو يتخذ فيها معبودات من دون الله العنكبوت معشعشة فيها، العنكبوت معشعشة فيها، لها بيوت فيها، يعني لو أن من اتجه إليها التفت يمين وشمال يجد العنكبوت بنت عند معبوده هذا بيتا، هو يشير إليه أن عملك هذا مثل هذا الذي ترى، مثل هذا البيت الذي ترى العنكبوت اتخذته بيتا لها، ما يغنيها شيئا لا من عدو ولا من حر ولا من برد ولا من هواء ولا غير ذلك. وكذلك هذا الذي اتخذه معبودا لا يغنيه شيئا ولا ينفعه شيئا ولا يملك له ضرا ولا نفعا ولا عطاء ولا منعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وهكذا عموم الأمثال نافعة، ولهذا ينبغي على المعلم أن يعتني بهذا، وهذا نهج نبوي مبارك، يعني أن يوضح العلم بضرب الأمثال وتبسيطه بوسائل الإيضاح التي تقرب العلم وتبسط العلم، فهذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال ثم لا ينتقل منها، أي المسألة التي يوضحها لهم، إلى غيرها قبل تحققه أو تحققها وتفهيمها للمتعلمين يعني يحرص على أن يطمئن لفهمهم للمسألة، أن يطمئن لفهمهم للمسألة. والمعلم الممارس للتعليم أحيانا من وجوه طلابه يعرف أنها وضحت أو لم تتضح دون أن يقول لهم واضحة أو غير واضحة، ما يحتاج، يعرف من وجوههم أنها غير واضحة. وإذا بين مسألة أحيانا يجد لوجوههم هيئة أو طبيعة، يعرف أن المسألة غير واضحة لهم، فتجده يحاول أن يأتيها بصيغة أخرى وأسلوب آخر، ويأتي بأمثلة، ثم يرى نفوسا من شرحت، ويرى بعضهم يتبسم و يأنس لأنها أنجل عنهم الغموض الذي كان قبل قليل في البيان الذي كان شيخهم يعلمهم. فهذا أيضا مهم، لا ينتقل منها إلى غيرها قبل تحققها وتفهيمها للمتعلمين، ولا يدع المتعلمين يخرجون من الموضوع الذي لم يتم تقريره إلى موضوع آخر حتى يحكموه ويفهموه، وإلا ما تحصل الفائدة. يا كل يوم يأتيهم بجديد والأول ما ضبط، فما تتحقق الفائدة. قال فإن الخروج من الموضوع إلى غيره قبل الانتهاء منه يشوش الذهن ويحرم الفائدة ويخلط المسائل بعضها ببعض، وهذا سبق أن الشيخ أشار إليه وتكلم عنه. نعم.
قال رحمه الله وينبغي تعاهد محفوظات المتعلمين ومعلوماتهم بالإعادة والامتحان والحث على المذاكرة والمراجعة وتكرار الدرس، فإن التعلم بمنزلة الغرس للأشجار، والدرس والمذاكرة والإعادة بمنزلة السقي لها، وإزالة الأشياء المضرة لتنمو وتزداد على الدوام.
الشيخ قبل قليل ماذا قال في طرق التعليم؟ قال يحسن أن يضرب الأمثال، وها هو الآن يضرب لك المثل ليوضح مسألة عملا بما أوصى به وحث عليه. فانظر هذا التوضيح ما أجمله. يقول ينبغي تعاهد محفوظات المتعلمين ومعلوماتهم بالإعادة والامتحان والحث على المذاكرة والمراجعة وتكرار الدرس. وتكرار الدرس يعني بعض أهل العلم ومنهم الشيخ رحمه الله تعالى يلتحق به طلاب، وعدد هؤلاء الطلاب الملتحقين به يمكن السيطرة عليه بالمتابعة، يمكن السيطرة عليه. الآن يقول بعضكم بدأ يلتمس له مخرج، يمكن السيطرة عليه، يكونون عنده يعني في 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 مجلسه العشرة والعشرين والثلاثة والثلاثين وهذا الحدود، ويمشون معه فترة من الزمان. كل هذه الأشياء من السهل عليه أن يتابعهم في فهمهم في تركيزهم معه، لأنهم عدد قليل وينضبط المتابعة له، ينضبط المتابعة له، حتى أيضا يستطيع مع قلة العدد يعرف مثلا المركز من الذي شرد ذهنه من الذي يعني. أذكر من اللطائف سمعتها هذه من الشيخ ابن عثيمين وهو من طلاب الشيخ عبد الرحمن بن السعدي، يقول رحمه الله، يقول ما كنا في 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 الدرس عند الشيخ في الساحة التي مكشوفة في خلف المسجد من المسجد هي، فكنا في الساحة ساحة المسجد في درس مع الشيخ ونستمع إليه، فمرت طيور أعجبني منظرها فرفعت رأسي وأخذت أتابع الطيور، فرآني الشيخ وقال يا محمد صيد العلم خير من صيد الطير، صيد العلم خير من صيد الطير. هذه المتابعة لما يكون أمام الشيخ 10، 20، 30، 40 إلى آخره، يمكن أن ينظر في محفوظاته، ينظر في فهمه، يمكن يطبق مثل هذه المسالك. لكن مثل هذه الوصايا أيضا يبقى طالب العلم لما عرف أهميتها ومكانتها يمكن أن يعني يتكون مثلا مجموعات، بين مجموعات 3-4 سنشد عضدك بأخيك، ويتعاونون على العلم وعلى الضبط وعلى يعني المناقشة مثل ما أرشد الشيخ، ومذاكرة ما أخذوه مثلا من العلم، ويتواصون مثلا على الحفظ، ويتعاهدون أنفسهم في المحفوظات، فإنهم بإذن الله سبحانه وتعالى يحصلوا بذلك خيرا كثيرا. قال يتعاهد محفوظات المتعلمين ومعلوماتهم بالإعادة والامتحان والحث على المذاكرة والمراجعة وتكرار الدرس، فإن التعلم، هذا المثال الآن الجميل الذي يضرب الشيخ، فإن التعلم بمنزلة الغرس للأشجار، تعلم بمنزلة الغرس للأشجار، والدرس والمذاكرة والإعادة بمنزلة السقي لها، السقي لها، وإزالة الأشياء المضرة لتنمو وتزداد على الدوام. الغرس يحتاج إلى هذه الأمور، يحتاج إلى السقي، ويحتاج إلى التعاهد، ويحتاج إلى إزالة الأشياء الضارة. ما هي الأشياء الضارة التي تعثر العلم؟ تجد الآن طالب العلم ربما تدخل عليه أشياء ضارة تضعف علمه وتضعف حفظه، فعليه أن يعمل على إبعاد هذه الأمور الضارة عن نفسه حتى يقوى علما ويقوى عملا ويقوى حفظا ويقوى فهما. مثل الغرس، الغرس أحيانا تنبت حوله أشياء تضعفه، فيحتاج من المزارع والفلاح أن يبعد عنه هذه النوابت الضارة حتى لا تضر بهذا الغرس. نعم.
قال رحمه الله: وكما أن على المتعلم توقير معلمه والأدب معه، توقير معلمه والأدب معه، فكذلك أقرانه في التعليم معه
عليه
وكذلك أقرانه في التعلم معه عليه توقيرهم واحترامهم، فالصحبة في طلب العلم تجمع حقوقا كثيرة، لأن لهم حق الأخوة والصحبة وحق الاحترام لما قاموا به من الاشتغال بما ينفعهم وينفع الناس، وهو الانتماء إلى معلمهم، وأنهم بمنزلة أولاده، وحق لنفع بعضهم بعضا. ولهذا ينبغي ألا يدع ممكنا يقدر عليه من نفع من يقدر عليه على نفعه منهم من تعليمه ما يجهل، والبحث معه للتعاون على الخير وإرشاده لما فيه نفعه. وينبغي أن يكون اجتماعهم في كل وقت غنيمة يتعلم فيه القاصر ممن هو أعلى منه، ويعلم العارف غير العارف، ويتطارحون المسائل النافعة، وليجعلوا همهم مقصورا على ما هم بصدده، وليحذروا من الاشتغال بالناس والتفتيش عن أحوالهم والعيب لهم، فإنه إثم حاضر.
نعم. هذا الآن انتقل الشيخ إلى الأدب الذي يتعلق بالطالب مع زملائه، طالب مع زملائه، يعني تكلم عن أدب الشيخ مع طلابه والطالب أو الطلاب مع شيخهم، وهنا دخل في الآداب التي تتعلق بالطالب مع زملائه، مع زملائه. والطالب مع زملائه ثمة حقوق بينهم يوجبها هذا العلم الذي جمعهم، يوجبها هذا العلم الذي جمعهم. الآن لما يكون اجتمع هو وصاحبه في الطلب، اجتمع في مجلس علم ومجالس علم، وامتدت هذه الصحبة، امتدت هذه الصحبة العلمية، وصار بينهم تعاون حتى في أشياء حلوة وجميلة وبسيطة جدا. أحيانا مثلا ينسى القلم فيأخذ من زميله قلما زائدا، أو ينسى كتابه فيقرب زميله كتابه إلى جهته وينظر مع زميله في كتابه، ويكون ما أحضر كراسة فيعطيه ورقة من كتابه، أو مثلا تلتبس عليه كلمة ما كتبها فينظر في كراسة زميله إلى جنبه ويكتب عنه الكلمة التي فاتته. كم هذا الجمال الذي بينهم في مجلس العلم، جمال عظيم. ومثل هذا، يعني هذه مجرد أمثلة، هذه تورث حقوق بينهم، حقوق عظيمة. وهذه مسألة يعني مهمة وفيها فوائد عظيمة ينبه عليها الشيخ، يؤجل الكلام عنها إلى اللقاء القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أن، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أن. اللهم أعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.